محمد عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين لنا مما سبق في كتاب أصول التفسير، تفسير كلام العلي القدير سبحانه، أن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم التابعين، وأن المجرة من علماء الأمة الراسخين كالإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله، وأن التفسير ينقسم إلى قسمين في الاختلاف، يختلفون في معنى الآية خلاف تنوع، لا يضاد كل واحد منهم الآخر كتفسير الصراط بالإسلام أو محمد أو القرآن أو تضاد، يذكر كل واحد منهما كلاما ينافي الآخر. ويكون الصحيح أو الراجح عند التحقيق مع واحد منهما بخلاف الأول الذي كل واحد منهما يعني شيء واحد، وإن كان كل واحد منهما يأتي بمعنى لا يأتي بالآخر. التقريبي الذي يدل على المعنى لكن ليس من كل وجه، لكن يقرب المعنى، كقوله إنما يخشى الله أي يخاف، وهذا غير مطابق لكن يقرب المعنى، وإلا يخوف مع العظمة مع التعظيم والخشية، وأنه إما أن يكون التفسير بالنقل وهو اللي يسمى التفسير بالمأثور، وإما أن يكون التفسير بالاستدلال والاستنباط. وقد أقر الرب هذا ولا، فما التفسير بالمأثور على الرسول؟ فقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، والتفسير على الصحابة قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم من النار الواحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وأما الاستدلال فقال لعلمه الذين يستنبطونه منكم، فكل ذلك جائز، ويتعارض التفسير بالمنقول مع التفسير بالاستنباط. قدم التفسير بالمنقول، لأن هذا سيكون الكلام المعصوم عن الخطأ، وهو الذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة لم يختلفوا في تفسير ابن عباس الكافرون في قوله ومن لم يحكم انزل الله فلكم الكافرون، وان الكفر دون كفر حتى يجعل حكم الله، فهذا حينئذ حجه ما دام انه لم يخالفه احد في تاويل الايه. وان التفسير بالمنقول لا بد أن نعرف فيه صحة الإسناد، وأن أشياء كثير نقلت في التفسير لا طريق لنا في الإسناد إليها، لكن عامتها أو كثير منها من فضول الكلام، كما عرفت الجزء الذي ضرب به ذلك الميت ليحيى قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فبين الجزء فذكر الجزء، ولكن لا مجال لنا في ذلك لمعرفة الإسناد، فكثير من هذا النوع من فضول الكلام مما لا يكون الجهل به أو قد يقال من علم، كما عرفت لون الكلب الذي صاحب أصحاب الكهف ما هو، وإسرائيليات لا يعتمد عليها لأنها من غير نقل النبي أو تنقل عن صحابي عرف بالإسرائيليات كعبد الله بن عمرو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. إلا ما جاء الإسرائيليات مخالف ليش للمنقول كعصمة الأنبياء وفعل الأفعال التي تنسب أو ينسبون فيها نفسها، فإن هذا لا يمكن أن يكون خلق لنبي، كما مر معكم من قصة داود وإرساله شخص يقتل جاهدا ليتزوج امرأته لأنه أعجبته بعد النظر إليها، أو التشكيك في عصمة الأنبياء بقصص لم تثبت أصلا في عصمة الملائكة، قصص مستنكرة وإن تعدت رواياتها كقصة الملكين الذين ركب الله فيهم الشهوة لما سخر بولد آدم أو ذهب كما أو وجد عليهم قالوا كيف يفعلون ذلك، فركب الله بهم الشهوة حتى زنيا عياذا بالله ومسخ الله صورتهم لها. وإن تعددت الأوجه، لكن تعددت الأوجه في حديث ميت أو مريض أو مستنكر لا تنهض في الحديث، أما الحق فقد نصر الله له أدلته فلا بد أن يعرف ما دام أنه مراد الله يعرف بإجماع، ويقول العلماء في إجمال الآية ويرتضيه ينقل بسند صحيح. المهم ما دام أنه حق وارتضاه الله لا يترك الأمة سبحانه إلا وقد وقع ووصل لهم ذلك الحق. وعلى كل حال ستجدون كثير وتقرؤون في تفسير كثير من الأحاديث المرسلة أو المعلقات على الصحابة التي ليس يسوق لها إسناد، ومن المعظمات ومن وشيء من الإسرائيليات، إن تفسير الرسول بالنص بالنسبة لما لم يفسر قليل. نقرأ الآن ما تبقى من كتاب أصول التفسير. لا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب مقدمة التفسير قال رحمه الله: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثير ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل.
حسب إذا عرفت أنه من التفسير ما يكون بالمأثور، من التفسير ما يكون بالمأثور، فحينئذ لابد أن تعرف أن هناك أشياء لم تثبت بالنقل، بل النقل الصحيح يدفعها فتكون مستنكرة. كما أن النقل ما يدفع عصمة الملائكة وما مؤداه تهمتهم، فإن النقل الصحيح يدفع ذلك. قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا حينئذ لا يلتفت إليه. النقل الصحيح يدفع ولو تبين بالنقل الصحيح، ولو تبين بالنقل عفوا. فإذا كان الحسن الذي هو بالحجة كالصحيح، لكن إذا عارض الصحيح وصير للترجيح فيدفع الأصح أو الصحيح الحسن إذا عرضه من كل وجه. فكيف بالإسناد الضعيف أو المعلق؟ هذا الحسن إذا عرض الصحيح طرح، فكيف إذا جاء النقل الصحيح يدفع المنقول الذي لم يثبت عن الرسول ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا من باب أولى أن يطرح ولا يؤخذ به. أن الله لم يترك هذه الأمة للقائل بالحق سيما السلف، ولذلك يحرم على الإنسان أن يأتي بقول لم يسبق إليه من السلف في تفسير القرآن. فلا يحل له أن يأتي في تفسير القرآن بقول لم يقله أحد من السلف، لأن هذا معارض لمجموع ما ذهبوا إليه. إذا اختلفوا على قولين في تفسير الآية اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، فهذا مصير أنه لا قول ثالث في المسألة أو في تفسير الآية. لذلك أنكر على جماعة التكفير في هذا العصر وعلى المتحزبة للتكفير والخروج على ولاة الأمر، مضادتهم لزعم الاستنباط، مضادتهم إلى الخروج بقول لم يقله السلف في التكفير في معنى الآية وما لم يحكم أنزل ذلك الكافرون بأن الله قال الفاسقون الظالمون فقال أن الفاسقون ضد الكفر ولم يخالفوا أحد. فلما خرجوا عن نظام السلف في تفسير الآية أوردوا ذلك المعارف لم يملكوا سبحان الله حتى دولة واحدة، لأنه النبي قال وكتبة الذلة والصغار لمن خالف أمري، فلا يزول الأدلة في السجون لم يفتحوا لم يحققوا شيء إلا سفك الدم، لأنه ما فهموا معنى النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب، أن يتأولونه على غير الحق، ومن صور ذلك أن يخرج عن فهم السلف أو يتأول على غير الحق، كما قال ابن مسعود لأناس يقرؤون أو يسبحون على وجه مبتدع، قال ابن مسعود لما رآهم ولقد حدثنا النبي عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قيل أي لا يفهمونه، مع أن أي لا يفهمونه كفاء السلف. ومن الجدير بالذكر هنا أن تنبه الناس على دعوة قائمة أنه لا بد من تفسير القرآن باللغة العربية، وأن يقال له إن أطلقت فقد أخطأت، فلا لغة في تفسير القرآن أحسن لغة الصحابة، ولذلك أولئك النفر الذين كانوا يعرفون اللغة حكم عليهم ابن مسعود أنهم مفتدعون ضلالة، لأنهم يعرفون اللغة، لكن الوجه الذي أنكره عليهم أنهم أتوا بفهم أو عمل لم يسبق من السلف، وهم اجتماعهم على تسبيح الحجارة، فهم فقد قال لهم ولقد حدثنا النبي الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يفهمونه، وما أظنهم إلا منكم، لأنهم كانوا يعرفون اللغة لكن لم يكونوا يحتكرون لغة الصحابة الشرعية في تفسير كلام رب البرية والعمل المقتضاه، حينئذ أنكر عليهم وبين أنهم لا يفهمون القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فرضي لنا ابن أم عبد أن لا نفهم القرآن عندما نقرأه بفهم الغير فهم الصحابة، لأنه قال لأنتم أهدى ملة من رسول الله وتتبعوا الضلالة، وقال إن آنية رسول الله لم تكسر دائما وتبنى وأصحابه وتوافروا، أي لأنه لم ينقل أحد فهم من القرآن أو من السنة شيء مما تفعلونه من التسبيح بالحاشرة، إذا هذا لا يمكن يكون علم، لا يكون إلا ضلال. فنص ابن تيمية على ذلك فقال أي قول استنبط ما سبق عليه السلف وخرج يعني عن أقوالهم فهو قطعا مبتدع، أو أن الفاعل مبتدع في ذلك. والحديث واضح الذي يدل على أن من أعصر أصول التفسير بعد تفسير النبي تفسير الصحابة، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وما ذكر أن 5 من الخوارج أرادوا أن يخرجوا في الحج يحجوا ويخرجوا على الحجاج لينحروهم أو يذبحوهم ما استطاعوا منهم فيسفكوا دماءهم، فسمعوا جابر بن عبد الله يحدث في حديث الشفاعة وأنهم يخرجون محترقين من النار كعيدان السماسل، فقال أحدهم من الخوارج كيف تقول هذا يا جابر، وأنا أفهم يعني أن الله قال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ف بعد فاسق كلت في النار، فكيف تقول أن الفاسق يخرج من النار ويحترق ثم يلقى عليه من نهر الحياة ثم يدخل الجنة؟ فقال أتريد، فروي أنه قال أتريد أن تفهم كتاب الله أكثر من أصحاب رسول الله؟ فإذا لا يمكن أن يفهم القرآن إذا لم يكن عليه السلف الكرام، مهما ادعى الرجل من عبقرية ومن فهم اللغة العربية. حضرت ابن مسعود قال لأناس هم في عصر يحتج به باللغة، صدر الإسلام أو قريب منه، حدثنا النبي عن أقوام يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم إلا يفهمونه، وما أظنهم إلا منكم، مع أنهم كانوا يفهمون اللغة. تبين من هذا أن قول الصحابة وعملهم مقدم على استنباط من بعدهم باللغة العربية دون الرجوع إلى كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكل فتنة حصلت فيه المعاصرون على كتاب الله كان سموها الإعراض عن فهم الصحابة كفتنة التكفير وغير ذلك، كفتنة التكفير وغير ذلك سموها الخروج عن فهم الصحابة وتفسيرهم وتأويلهم لمعاني كتاب الله جل في علاه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتاب المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق.
نعم، في التفسير تجد أشياء كثير لا إسناد لها كما في الملاحم والمغازي. تجد مثلا سيسير ابن هشام يذكر مغازي وأشياء لا يعرف لها اتصال بالسند، فكثير منها لا أصل لها كما قال الإمام أحمد. ثلاثة أمور ليس لها إسناد، يعني في الغالب سيقصد في كل حال بعضها لا إسناد كثير منها، مثل التفسير والملاحم والمغازي. لأن الغالب عليها المراسيل. طيب اقرأ.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له جعل منزلته في عليين في الشرح، قال: هذه فائدة مهمة جدا، لأن أهل كل بلد وطائفة قد يكونون أعلم من البلد الآخر والطائفة الأخرى في شيء من مسائل الدين. فإذا قيل لك: من أعلم الناس بالمغازي؟ فكما قال الشيخ رحمه الله: أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. وعلل الشيخ ذلك فقال: فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: على المؤلف هنا خاصة بأبي إسحاق البزاري والأوزاعي. قال شيخ الإسلام: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما.
إذن هذا ترجيح أو كالترجيح عند التعارف من شيخ الإسلام ابن تيمية كما فعل في الوزير، فقال اختلف العلماء في التفسير، ليس عندنا مرجح من حديث صحيح أو آية تفسر تدخل في تفسير صلاة القرآن، فإن القول المعتمد قول ابن عباس لأن النبي دعا له. فهكذا شيخ الإسلام يقول: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، يقول أعلم عند التعارف قدم الأعلم لأنه أكثر عرضا لإصابة الحق الأعلم، كما تفعل الآن عندما تأخذ ولدك المريض الذي فيه مرض خطير في القلب والعملية دقيقة قد وقد، فتنظر إلى الترجيح عند من يشق صدر ولدك، تبقى قاعدة الحيرة مطمئن إلى الأعلم في التفسير. عند التعارف يعني الأعلم في العلاج أو في الطب على أن في فرق بين الأعلم بالدعاية والأعلم حقيقة، غير دمع كيف الناس اليوم يكون لهم مصلحة في إبراز شخص يسوون هذا إعلامية يعني، ويعني يفعلون أشياء يرفعون بها حتى على من يستحق أن يكون أن يظهر أنه أعلم منه كثير. يضعون اسمه في كل مكان، يلقون عليه أسئلة سليم يعني، وقد يرتزقون منه جانب يرتزقون منه جانب فيرفعون. حتى يتأكلون بالثناء عليهم منه أو غير ذلك من المصالح الشخصية، أنه موافق للحزب في أقواله فيرفعونه. هل تحضر درسه تسمع؟ ما هناك العلم، ما هناك التفصيل المطلوب، والعلم المفصل يحتاج الناس إليه، ما تجد كلام مجمل أو كلام ربما مخلوط بأحاديث ضعيفة بأشياء، لكن لهم غرض في رفعه، غرض شخصي أو غرض حزبي. أحذر أن يستهلك العلماء وليس بها، لا تغرك الدعايات البراقة، ما كل من ذكر اسمه في الفضائيات ولبس البشت فإنه حرك يديه، ولا قل نقولات على ابن تيمية وصرعات على ابن تيمية، وهؤلاء الذين ينقلون عن الفقهاء، هو ذكر الزركشي ذلك في البحر المحيط، ينقلون عن الفقهاء ولكن ليس عندهم التأصيل، لا يحسنون الاستنباط والمعرفة بأقوال الله وأقوال الله وأقوال الرسول والقواعد العلمية اللازمة في ذلك، هؤلاء قد نقل الفقه لا يسموا فقهاء، فكيف إذا لم يعرفوا الحديث؟ ما يميز الصحيح من السقيم؟ قال ابن تيمية: الذي لا يعرف أصول الحديث فلا يعتبر قوله الأحكام. إلا أن يكون ناقل بالنقل الصحيح عن أئمة الدين كما قال الشافعي: أنتم يا أحمد أعلم منا بالحديث. معقول الشافعي يعرف الحديث؟ نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
كالقمع والأسود. أما مجاهد فهو أبو الحجاج، مجاهد أبو الجبر المكي، ولد في السنة 31 وتوفي مكة في موساجد، وكان من تلاميذ ابن عباس ومن هريرة وجابر ومن تلاميذ عكرمة وعطاء. وقد قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، لأنه كان يوقف ابن عباس عند كل آية. وعطاء بن أبي رباح، والذي ضم للتفسير الفقه، وهو أعلم الناس بالمناسك في عصره، أي بالحج. المناسك من أصعب العلوم، فكان علمه عطاء. حتى قال ابن عباس في مكة: تجتمعون عندي وعندكم عطاء؟ وتوفي في 14 بعد 100، والأول في السنة 2 بعد 100، مجاهد وعطاء بعده. كلاهما من تلامذة ابن عباس. وعكرمة البربري قال، يذكر عن الشعب انه قال: ما بقي احد اعلم كتاب الله من عكرمة. وتوفي في السنة 5 بعد 100. وطاووس بن كيسان، وقد ادرك قيل 50 من الصحابة، قال ابن عباس: إني لأظن طاووس من أهل الجنة، يذكر هذا عنه. وتوفي في 6 بعد 100. أبو الشعداء أبو جابر بن زيد الأزدي، وقد قيل ابن عباس قال إنه من العلماء، وتوفي في 93. وسعيد بن جبير، وقد أخذ العلم عن غير ابن عباس كابن عمر عدي بن حاتم، وقام بالكوفة، وكان أول أمره كاتبا لعبد الله بن مسعود، كما ذكر في التعليق. اقرأ. ومسعود بن العلقمة والأسود أصحاب المسعود رضي الله عنه، قال: لو كنت أعلم أحد أعلم بكتاب بالله مني تبلغه المطايا لا ذهبت إليه، ولقد أخذته في رسول الله 70 آية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن فأفضل طريق كما أنزل فليقرأه على أفراد المجتمع. وقال صلى الله عليه وسلم: رضيت بأمتي ما رضي لها ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، والذي كان حجة أو مرجع عند الصحابة في أمور السنة، فكان دقيق الفهم بالمنهج وتميز بهذا، كما ترى اليوم سبحان الله تجد عالم فاضل يعرف مذهب الحنابلة ويعرف معنى عباراتهم في المتن ويعرف، لكن عند التدقيق في المنهج غيره يفضله في فهم أصول السنة أو معرفة دقائق البدعة، فيتميز غيره عليه، وكل له تخصص، فيكون تخصص فقه أقوى من المنهج، والبعض تجد له وقوف المنهج، لكن إذا سئل الفقه أحد أرسل علماء لكن يعرف في المذهب ويكون قويا فيه. العمل لكن عليه الصحابة في أمور جهاد وغير ذلك. وينذر من يجمع بينهما، يجمع في كل فن ما يجمع ويكون قويا فيه. نعم، إن عاد الإنسان اشتغل بفن يضعف في الفنون الأخرى. وهذا ينذر أن تجد إنسان مثل شيخ الإسلام قد قوي في كل الفنون. رحمة الله عليه حتى قال بعضهم: كأني رأيت بين عيني الرجل الشريعة مجتمعة يأخذ منها ما شاء، يعني يريد الرب الأرض والسماء سبحانه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: إن التفسير أعلم الناس به أهل مكة بخلاف المغازي، فأعلم الناس بها أهل المدينة. ويعلم ذلك فيقول: لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كمجاهد وعطاء بن أبي رباح.
ومن ذلك أتميز به.
وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن ذلك ما تميز به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت مواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.
ومن ذلك ما تميز به على غيرهم علماء المدينة بالتفسير من الزين المسلم الذي أخذ التفسير عنه مالك. نعم، الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذوا عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وتميز أيضا أهل المدينة. يقول شيخ الإسلام: المراسيل في التفسير مثلا إذا تعذف طرقها فلا تقبل، لكن متى يقبل التفسير؟ متى يقبل المرسل إذا كان له طريق آخر؟ لابد من نظر المرسل هذا أنه التابعي والذي حدث عنه الصحابة. من شيوخه؟ فإذا كان له شيوخ هم نفسهم شيوخ التابعين الآخر، فحينئذ لا يقبل، لأن هذا الشيوخ، لأن هذا المرسل سيشترك معه في الشيوخ، وهذا الشيوخ له ضعفاء، فقد يكون عند إرساله أسقط الضعيف واشترك مع صاحبه الذي ذكر الضعيف، فيكون المرجع إلى ضعيف. مقتضى الاحتياط حينئذ أن نبتعد وننظر إلى مرسل له شيوخ يختلفون، ليس له شيوخ ضعفاء معه يشتركون، حتى نطمئن أن الحديث تقوى ولم يكن له قاس مشترك يجعله في حيز الضعف. فليس كل مرسل يتقوى إلا بهذا الشرط، أن ينظر في شيوخ كل مرسل بحيث أنه لا يتفق مع شيوخ هذا الذي أرسل الآخر، فقد يكون هذا الإنسان قد اشتركوا فيه عن رأي ضعيف واشترك بينهما، فيكون مرجع حديثه، والشك لا يكون علما كما قال ابن عبد البر، العلم يكون على غلبة الظن. أخيرا أقرأ شرح
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المراسيل هل تكون صدقا أو هل تكون صحيحة أم لا؟ المراسيل هي التي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسمع منه من تابعي أو صحابي، فالمرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو روى محمد بن أبي بكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا لأنه لم يسمع منه قطعا، فمحمد بن أبي بكر ولد في عام حجة الوداع، ومع ذلك قال أهل العلم إن مراسيل الصحابة حجة، وأما مرسل التابعي فالتابعون يختلفون، فمنهم من يقبل مرسله ومنهم من لا يقبل، فالذين تتبعوا وعرف أنهم لا يرسلون إلا عن صحابيهم مثل سعيد بن المسيب، فإنه قد قيل إنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون مرسله صحيحا، والذين ليسوا على هذه الحال ينظر في المرسل نفسه إذا تعددت طرقه
في المرسل نفسه
ينظر في المرسل نفسه
في المرسل في المرسل نفسه
ينظر في المرسل نفسه إذا تعددت طرقه وتلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحا. ومثال ذلك حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه ذكر الديات والزكاة، ومنهم وألا يمس القرآن إلا طاهر.
أدب الطلب الشكر.